أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الآيات التي قبل هذه أن الله تبارك وتعالى حث عباده على الإنفاق في سبيله ووعد المنفقين في سبيله بمضاعفة تلك الصدقات التي ينفقونها يبتغون بها وجه الله عز وجل، ثم حذر المنفقين من أن يدخل عليهم الرياء ومن أن يحبطوا تلك الصدقات والنفقات بالمن والأذى، وضرب الأمثلة لذلك أي الأمثلة المحسوسة التي يدركها الإنسان بعقله، وهذه الأمثال ترد في كتاب الله عز وجل في كثير من الأمور يضربها الله عز وجل لعباده حتى يتعقلوا معناها ويفهموا ما دلت عليه. وأخبر بأن الإنسان الذي قد يعمل الأعمال الطيبة في هذه الدنيا ويكثر منها ولكنه قد يأتي بما يناقضها، لأن الشرط الأساسي في قبول الأعمال الإيمان بالله أولا، بحيث أنه لا يقدم هذا العمل إلا لله، والإخلاص ثانيا بحيث أنه لا يريد بتلك النفقة إلا وجه الله عز وجل ولا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا ثناء من الناس عليه. وذكرنا لكم أن العلماء جميعا ذكروا على أن المسلم إذا سمع النداء في كتاب الله عز وجل والنداء من الله عز وجل لعباده يا أيها الذين آمنوا، أن يصغي المسلم سمعه لما سيأتي بعد ذلك النداء. الله يناديك ويحثك وسيأمرك وينهاك، وهذا مما يعين المسلم على التدبر لكتاب الله عز وجل، لأن القرآن أنزل ليتدبر وليعمل به في الأمر والنهي والأخلاق الحميدة، وكلما اشتمل عليه كتاب الله عز وجل. وقد قالت عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني أنه يقرأ كتاب الله عز وجل ويعمل بكل ما جاء فيه. وكتاب الله شامل لأمور الدنيا والآخرة، والله عز وجل لم يفرط في الكتاب من شيء، كما قال تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. والسنة وضحت وبينت ما أجمل في القرآن، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام مخاطبا أمته وحاثا لهم على ما يعصمهم من الضلال، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فكتاب الله هو الحبل المتين، وقال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح فهذه هي النجاة، وهذه العصمة من الضلال. في هذه الآية كما سمعنا الله يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا حث من الله عز وجل لعباده على الإنفاق في سبيله، وحثهم على إنفاق الطيب، لأن في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فأمرهم بذلك. وفي حديث معاذ حينما بعثه إلى اليمن لدعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قبلوا ذلك ويخبرهم بما فرض الله عليهم من 5 صلوات في كل يوم وليلة، وكذلك أخبره على أنهم إذا قبلوا ذلك، وهذا في منهج الدعوة في الترتيب، لأن الإنسان أولا يدعى إلى الإيمان فإذا آمن بالله عز وجل بعد ذلك تأتي الأحكام التي أمر بها المسلم حتى تقبل أعماله. أما إذا لم يكن مؤمنا فليس فيها حاجة إلى أن يدعى إلى أن يعمل تلك الأعمال، لأن الأصل مفقود، فلا بد من الإيمان أولا. فأخبره بأن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والحديث في الصحيحين قال فإن أطاعوك لذلك دخلوا في الإسلام، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، والصلوات هذه مهمة في حياة المسلم، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين، ولأهميتها فرضت فوق 7 سماوات ليلة الإسراء والمعراج. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم إذا قبلوا التوحيد دخلوا في الإسلام، ويخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذه المفروضة على كل مسلم. فإن قبلوا ذلك قالوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من إغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذه هي الزكاة الواجبة. وهذه الآية أنفقوا من طيبات ما كسبتم تشمل النفقة الواجبة والمندوبة والمستحب. فالواجب الزكاة، هذا ركن من أركان الإسلام. إذا قرأت كتاب الله عز وجل تجد أن الصلاة مقرونة بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهي ركن من أركان الإسلام. وإذا أداها المسلم إلى من يستحقها، وقد ذكر الله عز وجل مصارفها في كتابه في سورة التوبة، ليس له أن يمن على من أعطاه، لأن ذلك المال حق له. كما قال له أيضا إذا قبلوا ذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم معناه الأشياء المحبوبة عند أصحابه، الإبل والغنم والبقر، ففي أشياء أصحابها يحتفون بها ويحبونها، فأمره ألا يأخذ من الكرائم، يعني الشيء الجيد الممتاز، وإنما يأخذ من الوسط. وأما الرديء فهذا لا يؤدي الواجب. ولهذا قال تبارك وتعالى في هذه الآية: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين. يقول لا تقصد تيمم، بمعنى أنك تقصد، لا تقصد إلى الشيء الردي الخبيث، معناه الردي من المال، فلا تنظر إلى هذا الردي وتأخذه وتتصدق به، لأن الناس مثلك، وجعل نفسك في مكانهم، فكأنه يقول لك: هل لو أعطيت أنت هذا المال هل تأخذه؟ أنت لا تأخذه إلا إذا أغمضت الحال عنه وقبلته على مضض. إذن الواجب على المسلم أن يخرج من الوسط، والوسط هو طيب، ولا يخرج صدقته سواء كانت فرضا أو كانت نفلا من المال الردي. وذكر في سبب نزول هذه الآية من حديث البراء أنه قال: كنا الأنصار أصحاب نخل، وكان أحدنا يعمد إلى بعض يعني القنو من التمر، القنو هذا هو المعروف، العذق هذا من التمر، فكان بعضهم يأخذ الحشف يعني التمر الردي، وكانوا يعلقونه في المسجد، وأهل الصفة فقراء ليس عندهم مال، فكان إذا جاء الإنسان منهم ضرب بعصاه ذلك العلب فنزل عليه التمر فأخذه وأكل منه. فالبراء يقول: هذه الآية نزلت فينا الأنصار لأن أصحاب نخل وكلنا نعمل مثل هذا العمل، وما كانوا يتعمدون هذا، ما يدرون على أنه هذا لا ينبغي أن يعمل، فكان فيه الطيب وفيه الردي. فالله عز وجل أنزل هذه الآية وهي شاملة لهم ولمن يأتي بعدهم وفي جميع الأموال، أن الإنسان لا يتخير من ماله الردي فينفقه على الآخرين، سواء كان تلك النفقة واجبة كالزكاة كما قلنا، أو كانت صدقة نافلة. ثم الآية أيضا تدل في قضية مما كسبتم على التجارات، يعني على التجارة التي يمارسها الناس، لأن في الآية: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فمن طيبات الكسب هو في البيع والشراء في التجارة، فالشيء الذي تكسبه عليك أن تنفق من الشيء الطيب منه، وكذلك ما أخرجه الله عز وجل لعباده من الحبوب والثمار فكذلك ينفق من الطيب، وكما قلنا يؤخذ من الوسط، فلا يؤخذ العالي الذي أهله لا يرضون به وقد يتأثرون بذلك. وأذكر هذا لأن السنة جرت أن الحاكم يبعث الذين يجبون الزكاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجباة الذين يجمعون الزكاة، ولهذا يحذرهم من أن يأخذوا كرائم أموال الناس، لأنه يأتي وهو بمثابة الحاكم فيطلب من الناس أن يقدموا الزكوات الواجبة عليهم، أهل الإبل وأهل البقر وأهل الغنم، إذا كانت نصابا كاملا حال عليه الحول كما هو في شروط الزكاة، وكذلك الخرص للتمر وأمثاله من الحبوب والثمار، يعني في جماعة يذهبون يخرصونها، أي يقدرون المبالغ الذي ينبغي أن يدفعها صاحب تلك المزرعة وأصحاب تلك المواشي. ولهذا حذرهم الرسول عليه الصلاة والسلام من أخذ الشيء الطيب، وإنما يأخذ من الوسط. كما أنه أيضا حذر الجباة من أخذ الهدايا، وهذا يعرفه أهل المزارع وأهل المواشي. ولهذا فيه شخصا يسمى ابن اللتبية بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاءه بهذه الصورة عامل، فكان أهل الأموال يقدمون له هدايا، وهم يرسلون من وراء تلك الهدايا على أنه يخفف عنهم، كما هو معروف الآن في هذه الدنيا. إذا عين حاكم قاضي أو محافظ أو شخص له مكانة والناس يحتاجون إليه، تجدهم يتسابقون على دعوته وعلى تقديم العزائم له، وهدفهم وراء هذا أمور أخرى، الوجاهة عنده والأمور الثانية التي يريدونها. فلما رجع هذا الرجل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الزكوات التي جئت بها لكم، وهذه أهديت إلي، يعني ما هي حقكم، ما هي حق الفقراء وبيت المال، لأن الزكوات هي هذه، وأما هذا الجانب وهذه الجهة فهذه الأشياء كلها أهديت إلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وقال: ما بال أقوام نبعثهم يأتون بالصدقات اللي هي لله ولرسوله ومصالح المسلمين، فيأتي أحدكم يقول: هذا لكم وهذا أهدي إليه، ألا جلس في بيت أمه حتى يرى أهدى إليه أم لا؟ يعني يقول: أنت لو كنت جالس في بيتك ما حد مقدم لك هذه الهدية، إذن من أجل إيش أهدوها لك؟ لما كنت أميرا عاملا أهدوها لك. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الأمور، وهذا تشريع للأمة إلى قيام الساعة. إذن الزكاة الواجبة لابد أن تكون من المال الطيب، وكذلك الصدقة التي هي نافلة يتصدق بها الإنسان وهذا يثاب عليه، وكذلك لابد أن يكون من الطيب، سواء من الحبوب والثمار أو من النقود، لأن هذه الآية تشمل عروض التجارة التي تشمل النقدين الذهب والفضة. فعروض التجارة صاحبها عليه الزكاة إذا حال عليه الحول. وماذا يصنع إذا حال الحول؟ ينظر للنقود المتوفرة معه، ثم ينظر للبضاعة الموجودة في محله، في مخازنه، في مستودعاته، فيقومها ثم يزكيها. وهذا قوله تبارك وتعالى: من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، الزراعة من الحبوب والثمار وغيرها، وأنصبتها مفصلة ومبينة في كتب الفقه. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه غني حميد، يعني غني عن صدقاتكم ونفقاتكم هذه، وإنما أمركم بأدائها لمصلحتكم أنتم، والله هو الغني والعباد هم الفقراء إلى الله. الله هو الغني والعباد كلهم فقراء إلى الله عز وجل. فهو حينما أمرهم بهذه الصدقات بهذه النفقات أمرهم بها لمصلحة أنفسهم، ولهذا المنفق تحفظ له هذه الصدقات بسجل حسناته في الآخرة ويخلف الله عليه عز وجل في هذه الدنيا. ولهذا في الحديث الصحيح أن كل يوم فيه ملكان، أحدهما يدعو للمنفق بالخلف، والآخر يدعو على الممسك بالتلف. فالله غني حميد، يعني محمود على جميع تشريعاته وأحكامه وما بينه لعباده. ثم أخبر على أن هناك داعيان، داعي إلى الخير وداعي إلى الشر. فقال في الآية التالية: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يأتي لصاحب المال ويخوفه فيقول: إذا أنفقت هذا المال ستصبح فقيرا، فعليك تحتفظ بمالك هذا. فهو يخوفه، يخوفه الفقر، الإملاق، ذهب المال. والله عز وجل يحثه على الخير، ولهذا هذا جاء في الأثر عن ابن مسعود، الحديث قيل مرفوعا وقيل من قوله، أي من كلام ابن مسعود، أن الشيطان له حركة مع الإنسان إذا أراد أن ينفق، وهناك ملك له لمة، فما يأتي من الملك هو حثه على هذه الصدقة والإنفاق، وما يأتي من الشيطان هو تخويفه على أنه إذا أنفق ماله هذا ذهب وأصبح فقيرا. والله عز وجل ذكر الشيطان بماذا يعد وبماذا يخوف، وأخبر أن الله عز وجل يعيدهم بالمغفرة والرحمة. وقد جاء في الحديث أنه ما ناقص مال من صدقة، بل هذه الصدقة يبارك الله عز وجل بسببها في المال، وهذا يعرفه المنفقون، يعرفون أن الله عز وجل يخلف عليهم ويبارك لهم في أموالهم إذا أخرجوا ما يجب عليهم وما تجود به أنفسهم، لأن هذه كلها محفوظة لهم. الشيطان يعدكم الفقر، ثم أيضا مع الوعد بالفقر يأمر بالفحشاء وهي المعاصي جميعا. الشيطان يخوف من هذا الجانب ويقول هذا المال لا يذهب، ويأمرهم بالإمساك، ثم يأمرهم أيضا زيادة على ذلك بالفحشاء والمنكر. الفحشاء جميع المعاصي. والشيطان مع الإنسان، يعني مسلط عليه ولا يعصمه منه إلا الله عز وجل. ولهذا مطلوب من الإنسان أن يستعيذ بالله دائما من الشيطان الرجيم، لأنه لا يعيد منه إلا الله عز وجل. إذن هو يعيد الناس بالفقر ويخوفهم فلا ينفقون ما يجب عليهم، ويأمرهم بالفحشاء والمنكر، والفحشاء كما قلنا تشمل جميع المعاصي، الزنا والسرقة والغيبة والنميمة، هذه كلها داخلة فيما يأمر به الشيطان وفيما يدعو الناس إليه، لأنه لا يدعو إلا إلى الشر. وقد آل على نفسه كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه حينما أمره مع الملائكة بالسجود لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، وقال: لم يكن ليسجد لبشر خلقه من طين، وأنه أفضل منه خلقه من نار. فلما حكم الله عليه بالطرد توعد أنه ليأمر هذه الأمة جميعا، بل البشرية كلها، يأمرها بالكفر ويأمرها بالشرك ويحبط أعمالهم جميعا ويوسوس لهم ويأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ويزين لهم هذه المعاصي. وذكر أنه سيغويهم أجمعين لكن فيه استثناء إلا عباد الله المخلصين، فهؤلاء لا سلطان له عليهم. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة لا عبرة بها، وإنما العبرة بالإخلاص، بالصدق، بأهل التوحيد، بالعقيدة الصحيحة. وأما أكثر الناس فكما أخبر الله عز وجل هم أكثرهم بمؤمنين. وهذا هو المعروف الآن في هذه الدنيا، أن أكثر الناس كلهم هالكون. ولهذا حينما يأمر الله عز وجل آدم عليه السلام بأن يخرج بعث النار، يعني الذين يستحقون النار، ولما سأله كم عددهم قال: من كل 100 حديث 99 إلى النار، واحد للجنة. ولهذا هال ذلك الأمر الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: كيف نكون يعني؟ فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين المسلمين الذين يستحقون الجنة ما هم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. فالشاهد من هذا على أن القلة المؤمنة هي المنصورة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر اشتراك هذه الأمة قال: أنهم سيشتركون على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، 73. ولما سئل عن هذه الواحدة أخبر بوصفها، وهذا مما يبين على أن من يدعي أنه من الطائفة المنصورة وهو لم يحقق الوصف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن منهم، لأن الرسول أخبر على أن هذه الطائفة الناجية المنصورة قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في جميع ما جاء في كتاب الله عز وجل، لأنه شامل لجميع ما يحتاجه المسلمون في هذه الدنيا، يعني حسن الجوار، الأمر بالصدقات، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، هذه كلها موجودة في كتاب الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي هذه هي الطائفة الناجية المنصورة. نجد بعض الطوائف تدعي أنها هي الطائفة الناجية المنصورة، نجد جماعة يكفرون الصحابة، يكفرونهم ويسبونهم فقط ويقولهم الطائفة الناجية المنصورة. طيب الرسول يقول: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وأصحابهم مبرؤون من هذا الكلام، كيف تسبهم وتشتمهم وتكفرهم ثم تقول أنت من الطائفة الناجية المنصورة؟ وهكذا كثير من الطوائف يدعون هذا. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الطائفة وذكر أوصافها، مع أنه ذكر أشياء كثيرة في يعني في قضايا كثيرة بحمد الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابة عنها وجاء الجواب عنها في مسائل كثيرة كما ستأتينا أيضا في درس كتاب التوحيد. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذن الله يعد المغفرة وكذلك الفضل، لأن الله عز وجل هو المتفضل على عباده، هو المتفضل عليهم أولا بالهداية. وأكبر نعمة أن يهدى الإنسان إلى الإسلام، أكبر نعمة. الله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، نعم كثيرة على هذا الإنسان في هذه الدنيا. الأمر الثاني أن يرزقه هذا المال، ثم أيضا الفضل الذي يعيده كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا المسلم لو صلى الليل وصام النهار وأنفق الأموال وحج واعتمر وعمل أعمال كثيرة، هذه الأعمال لا تدخله الجنة إلا برحمة الله عز وجل. أعماله هذه الكثيرة لا تدخله الجنة إلا بفضل من الله عز وجل. ولهذا أخبر رسول عليه الصلاة والسلام بقوله لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام الليل حتى تورمت قدمه وجاهد في سبيل الله حق جهاده، يخبر على أنه لا يدخل الجنة إلا بفضل من الله ورحمة. وهكذا كل إنسان في هذه الدنيا من باب أولى أنه لا يدخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته. لكن ينبغي أن يفهم المسلم لا سيما طالب العلم، لأن فيه آيات تدخل الجنة بما كنتم تعملون، آيات كثيرة من هذا النوع. إذن العمل معناها لا بد منه، لكن هذا العمل كما قلنا الكثير لو حسب الإنسان على نعمة واحدة مما أنعم الله بها عليه لما قامت عبادته هذه الفترة الطويلة 60 سنة أو 80 سنة أو 100 سنة، ما قامت أمام نعمة واحدة من نعم الله التي أنعم بها عليه. إذن فضل الله واسع، فيعدك بأن يغفر لك وأن يرحمك، وهذا هو الفضل الواسع الزيادة على تلك النفقة التي تعطى بكل حسنة يعني 700 ضعف، كما ورد في الآية الكريمة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. مع هذه المضاعفة للعمل الذي قدمته أيضا فأنت في حاجة إلى رحمة الله عز وجل وفضله. إذن الله عز وجل وعدك المغفرة ووعدك الزيادة على هذه المغفرة حينما تنفق في سبيله، والشيطان في الجانب الآخر يخوف الناس لا ينفقوا أموالهم في سبيل الله حتى لا يفتقروا، وكذلك يأمرهم بالمعاصي بالفحشاء. إذن أمر الشيطان ومن سلك سبيله، لأن ينبغي علينا أن نفهم أن هناك شياطين إنس، والله أخبر شياطين الجن والإنس، فقد تجد واحد من هؤلاء الشياطين لو جاء صاحب المال أن يتصدق وأن ينفق يثبطه، وهذا من الشياطين الإنس. والشيطان يعد الفقر ويقول لماذا تنفق مالك، لا سيما أهل الأموال الكثيرة أصحاب التجارات، الإنسان الذي عنده ملايين. الزكاة ليست شيئا يسيرا من هذه الملايين، يعني لو كان عنده نقود قليلة الزكاة قليلة 50 ريال 100 ريال 200 إلى 1000 ريال يمكن هذا ما يأثر عليه، لكن لما يطلب منه ملايين عنده 100 مليون ويريد يزكيها يزكيها بالمليون، فالشيطان يقف ويقول له لماذا، يعني مليون تعطي الناس ما يصلح هذا. إذن ينبغي للإنسان أن ينظر في هذه الحالة أن هذه الدعوة من الشيطان، وهو الذي يحث على مثل ذلك، لأنه لا يريد الخير للإنسان بل يريد له الشر. ويوم القيامة كما أخبر الله عز وجل على أنه يدخل النار مع أصحابه ويخطب خطيب على المنبر ويقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مطرقية كلنا الآن في النار. وهو يقول ما كان لي عليكم سلطان لكن دعوتكم استجبتم، يخطب بين أهل النار بهذه الخطبة كما حكاها الله عز وجل في كتابه. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. واسع فهو يعطي على من أنفق يخلف عليه في ماله، ويحتفظ له بذلك الأجر، وهو عليم. وهذا الاسم يختم به آيات كثيرة ليبين على أن هذه النفقة التي ينفقها الإنسان في الظاهر الله يعلم ما في قلبه وما في نيته، هل أنفق هذا المال خالصا لله عز وجل رحمة بالفقراء يريد الثواب من وراء ذلك، أو أنفق هذا المال حتى يقال عنه أنه جواد، كما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان يوم القيامة لا تزول قدمه حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا أمر عظيم، الحديث الصحيحين ينبغي أن يتنبه له الإنسان، هذا المال الذي تكسبه ستسأل عنه من أين جئت به وفيما أنفقته. لا يظن الإنسان أن الأمور يعني هكذا تسير هملا. وانظر مثل من الأمثلة، المسؤولين عن الصناديق في أي إدارة من الدوائر الذي يستلم المال ويستلم المال ويصرفه لأهله وفيه محاسب سيحاسبه أين ذهب هذا وأين ذهب هذا، إذن فيه إدخال لهذا المال وفيه إخراج له، فعلى المسلم أن يحتاط في هذا الجانب، وهذه من الأمور الصعبة وتدخل على الناس كثيرا لا سيما في التجارات في هذا العصر، الأشياء التي اشتبهت على كثير من الناس في المعاملات معاملات ربوية صريحة، هذا يدخل الإنسان فيه وهو يعلمه، ستأتينا آية تبين لنا هذا المعنى، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي أشياء تدخل على الإنسان لا يعرف كيف دخلت عليه، ولهذا جاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أن في آخر الزمان يكثر تكثر هذه المعاملات يكثر الربا، حتى أن الإنسان إذا لم يصيبه ربا مباشرة سيصيبه غباره، لا بد يدخل عليه شيء. ورسول عليه الصلاة والسلام قد حث على المطعم والمشرب، وحينما سأله السائل وطلب منه أن تكون دعوته مستجابة إذا دعا الله عز وجل استجيب له، فقال أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك، ما هو أطب معناه أجيب الموائد الممتازة هذه والحلمة، ليس المقصود بها هذا، أطب المطعم يعني من حلال، أطب مطعمك تجب دعوتك. لا نظن أن الطيب يعني أنك تأتي بالموائد من كل شكل، وهذه الطيب هذا هو طيب صحيح، لكن ليس المقصود بهذا الحديث، إنما يقول أطب مطعمك تجب دعوتك، يعني لا تأكل إلا المال الحلال، وإذا دخلت على نفسك المال الحلال ودعوت الله عز وجل هناك تأتي الاستجابة. ولهذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أن من أسباب الاستجابة السفر، إنسان إذا كان مسافر، لكنه أخبر عن الرجل الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، ثم يدعو ربه ويطلب منه الأمور التي يريدها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر يعني إذا كان الشخص مطعمه حرام ومشربه حرام أن يستجاب له، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن ينبغي للإنسان أن يحرص على جميع ما يدخله على نفسه لأنه سيحاسب عليه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل اكتسبته من ربا من رشوة من سرقة من غصب من غش بأي وسيلة أدخلته، فستسأل عن ذلك، ثم ستسأل عن إنفاقه في أي وجه أنفقته، أنفقته في سبيل الله في تعمير المساجد والمدارس وإعانة المجاهدين في سبيل الله وإعداد العدة للكفار، أو أنك أنفقته في الأمور الأخرى التي ينفق فيها كثير من الناس، فسيسأل الإنسان عن ذلك، فعليه أن يستعد وهو في هذه الفترة، مثل ما يستعد الطالب الآن الذي يدرس يستعد للامتحان، يشتغل في الليل والنهار من أجل أن يقدم إجابة صحيحة ويتحصل على الدرجة الطيبة. إذن أنت في هذه الدنيا عندك فرصة، فعليك أن تستعد للإجابة على تلك الأسئلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد، القدم ما تنتقل من مكان لآخر حتى يسأل عن المال من أين اكتسبه فيما أنفقه. والله يعيدكم مغفرة منه فضلا والله واسع عليم. إذن الله عليم بكل ما يعمله المسلم، يعني في الظاهر قد يكون الأمر أمام الناس طيب، صدقات، بناء مساجد، مؤسسات، تحفيظ قرآن، يعني ينفق في أشياء معروفة، طرق الخير كثيرة الحمد لله، لكن تبقى النية: هل أنفق لله أو أنفق من أجل المحمدة، أي يحمده الناس؟ فهو عليم بذات الصدور. ثم قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر المال وإنفاقه في سبيل الله والتحذير من اختيار المال الرديء، قال: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة اختلف العلماء فيها ما هي، فذكر ابن عباس أنه الفقه في الدين، وذكر أنه القرآن، وأنه السنة، وأنها السنة، وأنها الفهم التي يعطى للإنسان في هذه الدنيا ليحكم بها بين الناس وليعلم الناس. ولهذا ذكروا أمثلة، يقول: أن الإنسان في هذه الدنيا قد تجده يجيد العمل في الدنيا فيجمع الأموال الكثيرة، وتجد الآخر لا يستطيع أن يدرك تلك الأمور، ولكن عنده بصيرة وحكمة في دينه. فالحكمة التي أتاها الإنسان هي الفهم في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يؤتى هذه الحكمة فيؤتى الخير الكثير. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد كما تعرفون منهي عنه، فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ذكر في هذا الحديث وفي الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين. وفسر العلماء الحسد هذا بأنه الغبطة، لأن الحسد المنهي عنه أن تتمنى زوال النعمة عن ذلك الرجل الذي أنعم الله عليه، إما أنعم عليه بمال، بأولاد، بعلم، فإذا حسدته بمعنى أنك تمنيت أن تلك الأمور تزول عنه فهذا هو الحسد، لأنك حسدته على ما أنعم الله به عليه من مال وجاه وعلم وهكذا. ولكن في الحديث هذا: لا حسد إلا في اثنتين، قال رسول صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله العلم أو القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. ما معنى الحسد هنا في هذا الحديث؟ معناه أنه يغبط هذا الرجل فيقول: أنا أتمنى أن يكون لي مال مثل مال فلان حتى أنفق. ما يحسد بمعنى أنه يطلب أن هذا المال يزيله الله عنه، وكذلك العلم، القرآن، الحفظ، يتمنى أن يكون كذلك حتى يعمل مثل ما يعمل ذلك الرجل. إذن في هذه الآية فيها ذكر المال، وفيها ذكر الحكمة التي هي العلم والفهم والفقه في الدين. ولهذا قال ابن عباس: الحكمة المقصود بها أيضا الفقه في الدين. والفقه في الدين من الأمور الضرورية في حياة المسلم، لأن الحديث الصحيح في البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قوم إذا رجعوا إليه. فالفقهاء هم الربانيون. وبين ابن عباس من الرباني؟ قال هم أهل العلم والحلم، عنده علم وعنده حلم، يعني يحلم عن الناس يتغاضى عنهم يعلمهم، وكذلك عنده علم. إذن الفقه في الدين من الأمور الضرورية، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقلنا أن هذه القضية لابد أن تربط بفهم السلف، أي فهم الكتاب والسنة، لابد أن يربط بفهم السلف رضوان الله عليهم، الصحابة أهل القرون المفضلة الذين أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم خير القرون، ينبغي أن نربط فهمنا بفهمهم ونكون تبعا لهم ونقتدي بهم. حينما قال ذاك الرجل بالفويصرة الحديث الصحيح، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، أعدل فإنك لم تعدل، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، وهذا ردة عن الإسلام. ولهذا استأذن عمر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بهذه الأمة، والذي يعلم ماذا سيترتب على مثل هذا العمل لو حدث، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو صاحب في الظاهر لأنه أصبح من المسلمين وبين المسلمين، والمنافقون والكفار شاهدونه بينهم، فلو قتله هم لا يعرفون السبب، ولو عرفوا السبب هم منافقون ضد الإسلام والمسلمين، فسيقولون للناس حتى يصدونهم عن الدخول في دين الله، انظروا لمحمد من دخل في دينه قتله متى شاء. فقال رسول عليه الصلاة والسلام لا أريد أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. ثم قال القول الثاني، وهو الشاهد من هذه القصة وهو عدم الفقه في الدين، قال إنه سيخرج من ضئضه هذا، ليس من ذريته، من ضئضه، وإنما من جنسه، يعني من جنس هذا، سيخرج جماعة يقول للصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، ثم أخبر أنه لا يتجاوز حناجرهم، يعني يحفظون القرآن حفظا أكثر من الصحابة، يقول الصحابة أنت تحقر قراءتك مع قراءة هذا، لكن هذا الرجل بهذه الصورة لا يتجاوز هذا القرآن الذي يحفظه حنجرته، ما فيه إلا الصوت، العقل والتفهم والتدبر والتفقه في الدين ليس عنده شيء. ولهذا نعرف في قصة الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، والمفروض أن يتفقهوا على الصحابة، لكن كفروهم، حكموا عليهم بالكفر. فالمهم الفقه في الدين، فالحكمة كما قال ابن عباس الفقه في الدين، فيجب على الإنسان أن يتفقه في الدين. كيف تتفقه في الدين؟ تأتي إلى العلماء وتجلس عندهم، ما في وحي ينزل عليك من السماء وتكون عالما هكذا بدون سبب، فلا بد أن تتعلم، والتعلم يكون على يد العلماء، والعلماء هم الفقهاء الربانيون كما قال ابن عباس أهل العلم والحلم، يعني عندهم علم وعندهم حلم عن الناس، فتأتي تتفقه عليه. ولكن مع الأسف في فترات من هذا التاريخ تحدث مثل هذه القضايا التي عملها الخوارج. علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن ملجم الذي كان يحفظ القرآن وكتب له عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص في القاهرة أن يبني له دارا ليعلم الناس القرآن، وقال له آثرتك به على نفسي، فهو من التابعين ليس من الصحابة، ولكنه يحفظ القرآن، هذا الحفظ الذي أهله أن يكتب له عمر هذا الكتاب إلى عمرو بن العاص حاكم مصر، ويأمره أن يبني له دارا حتى يعلم الناس. ولكن انطبق عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذلك الحفظ لا يتجاوز حنجورته، فظل هو من معه. ثم ماذا صنع؟ تقرب إلى الله حسب اعتقاده وهواه بعلي بن أبي طالب، يعني قتله تقربا إلى الله. علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، فيأتي يترصد له عند الباب وقت صلاة الفجر، وحينما خرج حتى الناس على الصلاة ضربه بسيفه على رأسه حتى وصل إلى هنا. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بأن لحيته ستخضب بدمه، أي أخبر علي بن أبي طالب بذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فقد أخبر عثمان بأنهم من أهل الجنة، يعني بشره أبو هريرة لما كان حارسا، والقصة معروفة. لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بستان في المدينة وتبعه أبو هريرة، ودخل وجلس على قف يعني في البئر الموجودة في البستان، ودل رجليه فيها، وأمره أن يخرج يكون حارسا على الباب. هو قال أنا سأكون حارسا اليوم على الباب، فأخبره على أنه يحرس ويبشر من يأتيه بالجنة. فكان كذلك حتى جاء عثمان بن عفان استأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. ما هي البلوى؟ فجمع عليها أتباع عبد الله بن سبأ الذين حتهم وجاء بهم من العراق ومن مصر ومن الشام، واجتمعوا عليه في داره وتسلقوه ثم قتلوه والمصحف بين يديه. هذه البلوى التي أصابته، بشره بالجنة على ذلك. كذلك علي بن أبي طالب بشره بالجنة وأخبره بذلك. فالشاهد معنا أن الذي لا يتفقه في الدين ولو حفظ القرآن وتمسك في الظاهر وفر لحيته وأصلح ثيابه وعمل كل شيء، لكن لا فقه عنده ولا تجاوز حنجرته، هذا لا يستفيد شيئا. والعلم لا يكون إلا عن طريق العلماء. ولكن في كل زمن من هذا الزمن الذي مر وإلى وقتنا الحاضر أن هناك من هم ضد الإسلام ويعملون الخطط التي يتوصلون بها إلى هدم الإسلام، إما إلى قتل الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم. فعمر بن الخطاب قتل كما تعرفون، قتل أبو لؤلؤ المجوسي، وعثمان بن عفان قتل، وعلي بن أبي طالب قتل، وكل من تدبير هؤلاء الذين هم ضد هذا الدين. تأسيس اليهود هم في الأصل ومن يتبعهم على هذا المنهج، وطريقتهم التي يتوصلون بها إلى أخذ الشباب هي أنهم يغسلون أدمغتهم بطريقة معروفة عندهم وموجودة الآن وتطورت، وهو أنهم يجعلون حاجز بين طلاب العلم وبين العلماء، فيلقون في روعهم أن هؤلاء العلماء كفار بالأساليب التي يتخذونها والوسائل الموجودة الآن في القنوات الفضائية والإنترنت وفي غيرها التي شوشوا بها على هؤلاء المساكين وفصلوهم عن الاتصال بالعلماء الذين يفقهونهم في الدين. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد له بها خير يفقهه في الدين. ولهذا نجد تسمعون بين فترة وأخرى أنه من أبناء جلدتنا في مهبط الوحي ومنبع الرسالة تجد هذه الأفكار تدخل على هؤلاء الشباب المساكين الذين ضيعوهم بحجة أنهم محسنون إليهم، فحالوا بينهم وبين العلماء الذين يفقهونهم في دين الله. وذكرت قصة يمكن أن نعيدها مرة أخرى لمن لم يحضرها، وهو قصة يزيد الفقير كما في صحيح مسلم. قال وهو من أهل العراق، قال شغفني وعصابة معي رأي الخوارج. الشغف يعني حب هذا المنهج، وهو أن العصاة مرتكبي الكبائر كلهم كفار. فقال جاء هو العصابة الذين معه للحج، وقصدوا بعد الحج أن يخرجوا على المسلمين، على المسلمين عندنا وعند المسلمين، لكن عندهم أنهم كفار، يعني يخرجوا عليهم في الحج في مكة، مثل ما عرفنا قبل فترة هؤلاء المخذولين أدخلوا تلك الأسلحة المتفجرات إلى مكة، شاهدتم بأعينكم مثل هذا العمل، ويسمون هذا جهاد في سبيل الله. يعني مكة المكرمة التي حرم الله عز وجل صيدها وشجرها، والصيد لا يجوز أن ينفر منها، والمشركون كانوا يحترمون تلك الأرض المقدسة، بحيث أنه لو وجد المشرك قاتل أبيه في داخل الحرم لا يلتفت إليه. هذا الرجل جاء هو ومن معه، فقال لو مررنا المدينة، هم جايين لمكة، قال لو مررنا المدينة، فدخلوا هذا المسجد. وكان من حظهم أن وجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث متكئ على سارية من سوار المسجد. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر العصاة الذين يخرجون من النار بعدما يصير مثل عيدان السماسة، فاستغرب كيف عاصي يدخل النار يخرج منها، وعندهم أي الخوارج في ذاك العصر وفي هذا العصر، لأن أصل فكر ما هو أوادم، أصل فكر متوارث عندهم أن من ارتكب معصية لا بد أن يدخل النار لأنه كافر، وإذا دخل النار لا يخرج منها، ما في شفاعة. فلما سمع جابر بن عبد الله يحدث وذكر ذلك القول، والخوارج فيهم جرأة، فقالوا ماذا تقول يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا القول الذي تقوله؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أو عيدوا فيها. الآية كما تعرفون في سورة السجدة، فأما الذين فسقوا، يعني بدأ بكلمة الفسق، والله أخبر في كتابه في آيات كثيرة أن الكفار فساق، والآية خاتمتها فذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون، يعني هؤلاء الفساق ليسوا فساق أصحاب معاصي، وإنما هو كفار. ليش؟ لأنهم يكذبون بالبعث، ولا يكذبون بالبعث إلا الكافر، والله يقول فذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون، يعني هم يكذبون، ما في بعث ولا في حساب ولا في عقاب. فلما سمع منه هذا القول، وقد أخبر كما سمعنا عن ابن عباس أن هؤلاء الربانون أهل العلم والحلم، فهذا صحابي جليل عالم وعنده حلم على هؤلاء، فقال له أتحفظ القرآن أو أتقرأ القرآن بهذا الأسلوب؟ قال نعم. فقال هل سمعت بالمقام المحمود؟ قال نعم. وقال تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال نعم. قال فأنشأ يحدث، أي جابر بن عبد الله أنشأ يحدث، فأخبر على أن هناك جماعة يدخلون النار حتى يسيرون مثل عيدان السماسم، ثم يخرجون من النار فيلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. هذا غريب عليهم، ما عندهم. قال لما رجعنا إلى منزلنا اختلفنا فيما بيننا، وقلنا هل ترون هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء يريدون الحق، وقالوا الصحابي هذا لا يمكن أن يكذب على رسول عليه الصلاة والسلام، إذن ما دام قال هذا القول فنحن نأخذ بقوله. قال فرجعنا جميعا إلا واحد يظهر يعني دماغه مغسول خلاص، أما هم كلهم رجعوا عن فكرهم، وممكن نقول أنهم رجعوا عن فكرهم في جلسة واحدة مع ذلك العالم، يمكن أنهم دخلوا بعد المغرب وجلسوا إلى صلاة العشاء وأخذوا هذا الدرس ورجعوا. فلو أن الشباب مسموح لهم أن يتصلوا بالعلماء لفقهم في دين الله.